بتاعتكم. لا استعجلوا عشان نبدا, مش نبدا ما ننشغلش في حاجه يعني. وعليكم السلام. الواحد لو بقى الحاجات دي ما يعرفش يبني عماره.
لا شكرا.
طيب تمام. خلاص اتفضل. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يلا عبد الرحمن.
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الربا. يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد.
يدا بيد.
إلا مثلا بمثل يدا بيد. وفي إلحاق غيرها بها خلاف, فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد, ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره, ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية, ولا بيع اللحم بالحيوان, ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه, ولا يجوز بيع العينة.
أحسن, جزاك الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبعد, انتهينا ولله الحمد والمنة, رد الله يطعمك, انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب البيوع. وقبل ذلك انتهينا من كتاب المواريث. ولعلكم تلاحظون أننا بعد أن انتهينا من كتاب الصلاة وكتاب الطهارة قبل ذلك, بدأنا معكم بالأبواب أو بالكتب التي فيها صعوبة, فإن طالب العلم إذا أتقن هذه الأبواب أو تلك الكتب سهل عليه ما هو يسير بعدها. وانتهينا من كتاب البيوع, ونبتدئ الليلة إن شاء الله بباب الربا, كما سمعتم القارئ يقرأ ما يتعلق بتلك الأحكام. الربا مما أجمع المسلمون على تحريمه, ولا خلاف بين أهل العلم وبين المسلمين, لا خلاف بين أهل العلم وسائر الأمة أن الربا من الكبائر, لا يتنازعون في ذلك, وأن من استحله فهو كافر. من استحل الربا فهو كافر, إذ كذب صريح القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه الآيات فيها الحكم الصريح بتحريم الربا، وفيها الوعيد الشهيد، الوعيد الشديد في من تجرأ على الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا المقصود أصالة في هذه الآية هو ربا الفضل، ربا الزيادة. هذا الربا حقيقته واضحة من تلاوة الآية: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم قال بعد ذلك: وإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم على المدين لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، أي الذي أخذ منكم الدين، إذا كان معسورا لم يتيسر له السداد فنظرة إلى ميسرة، أي أمهلوه إلى وقت أن ييسر له السداد. ومعنى قوله تبارك وتعالى: فلكم رؤوس أموالكم، دليل وبرهان على أن الربا المقصود من هذه الآية هو ربا الجاهلية، أنهم كانوا يداينون بزيادة على القرض. فلما نزل تحريم الربا حرم الله عليهم أن يأخذوا الزيادات التي كانت لهم على المدينين، وأمرهم الله عز وجل أن لا يأخذوا إلا رؤوس أموالهم. ولذلك أجمع المسلمون على أن هذا النوع من الربا من استحله بأن يعطي دينا وأن يأخذ زيادة عليه مقابل الأجل، أجمع المسلمون على أن من استحل ذلك فهو كافر مرتد. لماذا؟ لأن هذا هو صريح القرآن، وعليه أجمعت الأمة من أهل العلم. وإجماعهم في هذا الباب كإجماعهم في سائر أبواب المحرمات، كإجماعهم على تحريم الزنا والخمر وأكل الربا وشهادة الزور وما كان معلوما من الدين ضرورة تحريمه. لذلك ما أصل مادة ربا؟ أصل المادة ربا، أي زاد. ومنه قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني أنتم تعطون الناس قرضا، تدفعون الربا للناس، لماذا؟ ليربو في أموال الناس، أي ليزيد مالكم عن طريق الربا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليزيد، فلا يربو عند الله، فلا يزيد عند الله. بل ما الذي يحصل عند الله في مال الربا؟ هنا قال لا يربو، وهناك قال يمحق الله الربا، يمحقه يزيل بركته حتى يصيب المال المحق. والمحق إزالة الشيء من أصله حتى لا يبقى له أثر. يمحق الله الربا والذي يزيد عند الله ويربي ويزيد ويضاعف ويربي الايه ويربي الصدقات. هذا الربا لا نزاع ولله الحمد بين العلماء في تحريمه، ولذلك انظر كيف شدد القرآن: فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فأذنوا فأذنوا، وأذان من الله ورسوله إعلام، فاعلموا أن الله سيحاربكم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن ماذا أفعل إذا كان لي قروض عند الناس قبل الإسلام ثم جاء تحريم الربا؟ وإن تبتم بعد أن نزل تحريم الربا فماذا تفعلون؟ فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون الناس، لا تظلمون بأن تأخذوا من الناس زيادة، ولا تظلمون بأن تضيع عليكم رؤوس أموالكم. فإذا دفعت رأس المال أعطيت قرضا 100، يرد لك رأس مالك كما هو بدون زيادة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه شيخ المحققين الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو كما قال الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد بإسناد قوي. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهذا قيد مهم، وهو يعلم قيد مهم، وسيأتي بيان ذلك. أشد عند الله من 36 زنية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تلاحظ أن الزنا من أشد المحرمات، ولكن الله عز وجل شدد في الربا ما لم يشدد في الزنا، حتى أنك إذا عمدت إلى كتاب الله وقارنت بين الآيات التي تذكر الزنا وبين الآيات التي تذكر الربا تجد أن الشدة والترهيب في باب الربا أشد من الشدة والترهيب في باب الزنا، وكله من الحرام والكبائر عياذا بالله، بحرب من الله ورسوله. هذا هو الربا، أساسه وأصله ولبه. وهذا الربا يسمى بربا الفضل، لأن الفضل يأتي بمعنى الايه؟ الزيادة. وسمي بربا الفضل لما؟ الجواب واضح، لأن المرابي يدفع ما له للمدين لماذا؟ ليأخذ زيادة، ويأخذ فضلا زيادة عن ماذا؟ عن ماله. فمن هنا يسمى بربا ماذا؟ بربا الفضل. وهذا الربا حتما يكون بسبب الأجل، يكون بسبب الأجل، بسبب النسء. ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة أو ننسئها، يعني إيه؟ نؤخرها. إذن النسيء من أحب أن لا 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 من أحب أن يبسط في حفظي في حفظي من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رح ينسأ يعني يؤخر ويزال. وهذا الربا ربا الفضل لأن المرابي يأخذ زيادة فسمي بإيه؟ بربا الفضل. وهو أيضا يدخل في باب النسيئة. لماذا؟ لأن هذه الزيادة أخذها مقابل الإيه؟ مقابل التأخير، مقابل النسيئة، مقابل أن أخر على المدين السداد، فيسمى بربا الفضل وربا النسيئة. ولكن المشكلة أن الناس كلما بعد العهد عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قل العلم وعم الجهل وزاد تأويل الناس بالباطل بقصد أو بجهل. لذلك تفهمون الآن في هذا الحديث الصحيح درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، فإن الإنسان قد يأكل الربا وهو لا يعلم بتأويل فاسد، فعندئذ إن لم يتيسر له العلم وإن لم يتيسر له سؤال أهل العلم فإننا لا نلقى عليه ذاك الترهيب إذ كان جاهلا ولم يجد من يعلمه ويبين له. ولما أنشأ الكفار في بلادهم ما يسمى بالبنوك ثم وصلت تلك البنوك بوضعها إلى بلاد الإسلام ونشأ ما يسمى بالبنوك أو بالمصارف، هذه البنوك أساسها قائم على أصلين. الأصل الأول أن البنك يتعامل مع العملاء بفائدة محددة قبل أن يتاجر البنك بهذا المال. الأصل الثاني الذي هو من أصول المعاملات البنكية أن العميل لا يتحمل خسارة في المال الذي يدفعه إلى البنك. إذن معنى ذلك أن الناس عندما يودعون أموالهم في البنوك فأنت مقرض للبنك مقابل الأجل والبنك يعطيك الزيادة، فأصبح البنك مدينا لمن؟ لعملائه. ومن الذي عندئذ يأخذ الربا؟ العميل. هذا ضرب من ضروب الربا الصريح. والعكس صحيح، وتارة تنعكس القضية فتذهب أنت للبنك وتأخذ قرضا بماذا؟ بفائدة، فانعكس الأمر فأصبح العميل هو الذي يعطي الزيادة. لماذا يعطي الزيادة؟ لمن؟ للبنك. هذه المعاملات التي طمت وعمت في ديار الإسلام هي الربا الصراح، والناس على ضربين، منهم من يتعامل بتلك المعاملة وهو لا يخطر في باله أنه يأكل ربا، لا سيما إذا كان قد غرر به بفتوى من يفتي. وهناك من يتعامل وهو معاند مستفهم للحرام إلى آخره. لذلك نفهم من رحمة الله عز وجل بنا أن ساق الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم. هذا قيد لمن يستحق العقاب أن يكون ذلك الأكل للربا عن علمه. وأنت لو سألت نفسك لماذا ضعف الله عز وجل العقاب وجعله أشد في أكل الربا من الزنا؟ لأن المال هو قوام حياة الناس، المال قوام حياة الناس في دينهم ودنياهم. فإذا فسد تعامل الناس بالأموال انبنى على ذلك كل شر. فإذا طم الربا بين الناس أحوج الرجال والنساء إلى المال، فعندئذ أكل الربا يجر الفقراء من النساء إلى الزنا، ويجر إلى الفواحش وإلى استحلال الدماء، حيث يعوز الإنسان من قلة المال، فصار ضرره وفتنته أعظم من فتنة الزنا. هذا الربا الذي جرى عليه الناس في زماننا، ولما ظهرت تلك البنوك في بداية الأمر تجد فتاوى العلماء في مصر وفي غير مصر أن العلماء لم يختلفوا أن هذا هو عين الربا. ونحن ولله الحمد عندنا ما يتعلق بفتاوى دار الإفتاء من 100 سنة، تجد أن العلماء عندما ظهرت المعاملات البنكية لا تجد خلافا بين العلماء أن هذا هو عين الربا. ثم جاء التأويل الفاسد. ما هو التأويل الفاسد؟ أنه ظهر في زماننا أقوال ممن ينتسبون إلى العلم، وهؤلاء ادعوا جهلا منهم أن ما يدور في تلك البنوك ليس من الربا، وقالوا إن الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي، وأما الإنتاج فليس بحرام. ماذا يقصدون بهذا؟ يقولون كان الرجل في الزمن القديم يأخذ المال ليستهلكه في طعامه وشرابه وملبسه، هذا يسمونه بالربا الاستهلاكي، لأن المدين يأخذ المال بقصد أن يستهلكه أكلا وشربا ولبسا. قالوا أما الآن فإن هذه البنوك تعطي الناس الأموال وتقوي حركة الإنتاج في الدولة وتشغل العاملين العطل وتحرك اليد العاملة وتبني تلك البنوك المشاريع الاقتصادية من مصانع وغير ذلك. قالوا فالكل منتفع، فعندئذ لا وجه لتحريم ذلك. والتبست هذه الشبهة على بعض الناس وجرت وثرت بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عم العباس ابن عبد المطلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. ما هو ربا العباس؟ ذكر أهل السير أن تجار مكة من الأغنياء كالعباس بن عبد المطلب وغيره كانوا يجتمعون في الأسواق ويدايرون التجار، يعطون التجار فيأخذون الأموال منهم ثم ينتفعون بها. فلما جاء تحريم الربا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ربا أضعه، أي أبطله، ربانا، ما كان يفعله عمي في الجاهلية وقبل تحريم الربا في الإسلام من عقود الربا. وقد درسنا ولله الحمد أن النص العام لا يجوز أن يخص إلا ببرهان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وانظر إلى تعبير القرآن، ما الموصولة بمعنى إيه؟ واتركوا، وذروا، اتركوا الذي بقي من الربا. فعم قوله الربا كل ما هو من الزيادة، قلت أو كثرت، أخذت لينتفع بها في وجه خاص أو ينتفع بها في وجه عام. ثم أكد فقال: فلكم رؤوس أموالكم، ثم بين أن ما زاد عن رأس المال لأي غرض كان هو ظلم، فقال: لا تظلمون ولا تظلمون. فتجد أوجها من البراهين والأدلة على تحريم كل زيادة زيدت في الربا مقابل الأجل بأي قصد كان وبأي مقصود أخذت لأجله. إذن لا يجوز التلاعب بالقرآن، لأن سياسات الدول تختلف. قد يأتي زمان تمنع تلك البنوك، ولكن شرع الله لا يقبل التغيير. احنا كنا بنقول للناس في مسألة الأرض بالضريبة من 20 سنة، من 15 سنة، في البلد هنا وغير البلد، ايه حكم الأرض بالضريبة؟ وكان الناس يهيجون ويموجون. ثم لما جاء القرار الجديد المعروف عند الناس بتسليم الأراضي للملاك انخضع الناس. فلا ينبغي للعالم، لا ينبغي للعالم أن يعمد هذا إن كان عالما، وإلا إن فعل ذلك فليس بعالم، أن يلوي عرق الأدلة ليوافق واقعه أو ليوافق هوى أحد من الناس كائنا من كان. وإنما نقول بحكم الله ورسوله، فإن وقع في التقصير من وقع فإن التقصير وارد على الجميع، ولكن الخطورة في أن نغير أحكام الله. فالحاصل أن هذا الربا الذي نص عليه القرآن هو الربا الجاهلي الذي لا يتنازع فيه، وعليه إجماع أهل العلم ولا خلاف فيه أبدا. ومن تجرأ وتلاعب في آيات الله وفي أحكام الله بينت له الحجة، وإلا إذا أصر كان كافرا مرتدا بالله العظيم، ولا فرق بين من استحل الربا على هذا الوجه وبين من استحل الزنا وبنى بيوتا للزنا وقال هذا أخف الضررين من أن يزنوا في الطرق فأنا أبيح لهم ذلك. إذن هذا الربا. حتى أن الربا هذا قد وصل إلى القرى وإلى النجوع. وأنا أسأل وأتعلم لهجة الناس وهذا يسمى بربا الفايض، بيسموه في البلاد والقرى والنجوع الفايض. إيش الفايض؟ نساء، نساء عندهن أموال أو رجال وتقرض، وتقرض هذه المرأة في القرى والنجوع تقرض الرجال والنساء بيسمى بالفايض. أسمع إيش عن الفايض؟ قال يعني تقرض وتأخذ زيادة، وهو الربا الذي جاء تحريمه في الكتاب والسنة. وربما وجدت الرجل يصلي معك ويصوم وزوجته تشتغل وتتعاقد بالربا. هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله، ولكن الناس إما أن يجهلوا أو يتجاهلوا. هذا ما يتعلق بربا الجاهلية الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربانا، ربا عم العباس بن عبد المطلب. فيجب على طلبة العلم أن يفهموا ما يتعلق بهذا الحكم، وأن يفهموا كيف يدفعون الشبهات حتى يبينوا للناس حكم الله، لأننا قد نبتلى بمثل ذلك في أهالينا وآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وهم لا يعرفون ولا يدرون. لذلك جاءت القاعدة عند الفقهاء انتزاعا من قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم، أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. تكلمنا عن عقود التأمين، تذكرون أم نسيتم؟ تذكرون كلامنا في عقود التأمين؟ تكلمنا عن نظام المعاشات والتأمين الإجباري والتأمين الاختياري إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهناك بعض أنواع الربا تخفى، يرحمك الله. إنما بدأنا بهذا الوجه الأول لأنه عم البلاء به وأشكل على كثير من أهل زماننا. وتكلمنا عن بيع شهادات الاستثمار وما ينبني عليها من أرباح، تذكرون أم نسيتم؟ وتكلمنا عن ماذا؟ عن المسابقات والمراهنات، ويعرض سؤال ويجاب عليه وتكسب كذا وكذا. كل ذلك تكلمنا عليه في كتاب البيوع. في أي باب؟ أحسن، في مسألة الغرر. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. تكلمنا عن كل هذا فلا أرى فائدة من إعادته، ولكن من أحب أن يراجع ما قلته فهذه الأشرطة عند إخوانه يسجلون، ونحن نسمح بالتسجيل لكل من شاء. سجل وانشر هذا العلم وينفعنا الله وإياكم به. هذا ما يتعلق بمسألة ربا الجاهلية الذي جاء فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، الآية. وهناك بعض أنواع الربا سندرسها سويا، هذه منها ما اتفق العلماء فيه ومنها ما اختلف فيه العلماء. أما هذا الباب الذي صبرت الكلام به فلا نزاع بين أهل العلم في تحريمه، ومن استحله بعد إقامة الحجة فهو كافر مرتد بالله، شريطة أن تقام عليه الحجة وأن تدفع عنه الشبهة. نبدأ ببابنا بعد هذه المقدمة. قال رحمه الله:
يحرم بيع الذهب بالذهب.
باب الربا.
باب الربا. يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وفي إلحاق غيرها بها خلاف.
يذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد. ما المراد من هذا؟ فأقول: المبايعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا هناك في كتاب البيوع، قد كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم إما بيع عين بعين، أو عين بنقد، أو نقد بنقد. إذن كانت البيوع، حتى هذا التقسيم موجود إلى الآن في بعض البلاد، يعطيه مثلا أرز، يعطيه رز ويأخذ عكس، يعطيه طيور ويأخذ سمن، هذا موجود في بعض البلاد إلى الآن. إذن المبايعات إما أن تكون نقدا بنقد، كأن يبدل جنيه مصري بدولار أمريكي أو بريال سعودي. هنا المبايعة مبايعة ماذا؟ نقد بنقد. إخواننا اللي بيروح العمرة يشتري ريالات سعودية ويبيع عملة مصرية، هذا اسمه بيع ماذا؟ نقد بنقد. أو عين بعين، عين بعين، سلعة بسلعة، موجود إلى الآن، يعطيه سلعة من جنس ويأخذ سلعة من جنس آخر. أو سلعة بنقد، وهو الذي عليه غالب البيوع أن يشتري السلعة بالإيه؟ بالنقد. إذن المعاوضات أو المعاملات إما أن تتم ببيع نقد بنقد، أو عين بعين، أو نقد بعين. والذي عليه أكثر البلاد الآن وأكثر التعامل أن يبيع عينا بنقد أو نقدا بعين، بالمال يشتري به ماذا؟ سلعة. وسبق بيان هذا التفصيل هناك في كتاب البيوع. فمن ضمن تلك المعاملات ربما أبدل الرجل ذهبا بذهب، ربما أبدل جنسا بنفس الجنس، الجنس واحد ولكن النوع والصفة مختلفة. ربما وجد رجل عنده ذهب خام غير مصنع، فربما احتاج ان يشتري ذهبا مصنعا بذهب غير مصنع، وربما عنده ذهب مصنع قديم واحب ان يشتري ذهبا مصنعا جديدا، كما بنشوف النساء عندها ذهب من 10 سنين بتحب تغير. إذن قد يبدل الجنس بجنسه، فما فائدة الإبدال إذا كان الجنس سيباع بجنسه كالذهب بالذهب؟ ما فائدة الإبدال؟ إما لاختلاف النوع وإما لاختلاف الوصف. لا، جنس إيه يا حبيبي؟ ما احنا بنقول ذهب بذهب، جنس واحد. مثلا ذهب عيار 21، هل جودته كذهب عيار 24 او عيار 18؟ اذا قد يكون الجنس واحدا، ولكن تحت هذا الجنس انواع. فلما اقول مثلا قد يبيع الانسان التمر بالتمر، التمر جنس، ولكن التمر كم نوع؟ كتير. التمر على اللي عندنا في مصر هنا اللي معروف بنقول مثلا تمر ايه؟ تمر امهات، تمر بلح احمر، تمر بلح اصفر. اذا الجنس واحد والجنس يشمل انواعا. اذا ابدال الجنس بالجنس له دواعي، منها اختلاف الايه؟ الجنس. صح يا ولد. لا يغرنكم سحور او اذان. اذا نقول قد يبدل الجنس بجنسه لاختلاف النوع، اذ الجنس واحد ويضمن انواعا كثيرة. كما تعرفون انتم الان انواع التمر، فكان العرب يبيعون الجنس بجنسه. فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه مسلم في الصحيح، فجاءه بتمر اعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر، أكل تمر خيبر مثل ذلك أو مثل هذا كله في هذه الجودة؟ فقال: يا رسول الله لا، إننا نبتاع الصاع من هذا بصاعين من تمر رديء. من تمر رديء ماذا نفعل؟ الجنس هنا واحد. لماذا يباع هذا بذات؟ يبيع التمر الرديء صاعين ويشتري مقابل الصاعين الرديء صاعا من تمر جيد ومن أحلى الجودة. شوفوا الآن في المدينة، هناك تمر في المدينة الآن يصل الكيلو إلى ما يعادل 80 ريال، بما يعادل في مصر 160 جنيه. في أنواع الجودة، وبيسموه هذا التمر تمر المدينة، تمر المدينة يبيعون هناك ربما الكيلو ب80 ريال، ما يعادل 160 جنيه، وهناك تمر في المدينة ب10 ريال، ما يعادل 20 جنيه. اذا التمر هو التمر، ولكن النوع يختلف. ولا هناك اسماء، والبدو لما يعزموك هناك في البدو تاكل عندهم التمر، فاذا كنت عزيزا عندهم يأتونك بايه؟ باجود التمر، تعرف قدرك من اكل التمر. لكن هذا نعرفه مع البدو، نعرف، لكن أنتم لا تعرفون لأنكم ما عشتم مع البدو. وهناك تمر مخصوص للملوك لا يقدم إلا للأمراء والملوك وهكذا. الذي أريد بارك الله فيكم أن تفهموا أن الجنس يدخل تحته أنواع كثيرة ابتداء من أربأ الأنواع إلى أعلى الأنواع في الجنس الواحد. كذلك الذهب عيار 18 إلى عيار 24 إلى الذهب البحريني الذي لا يدخل فيه النحاس إلى الذهب المصري الذي يدخل فيه نسبة النحاس. إذن الجنس إيه؟ فائدة. اشتروا الذهب البحريني اللي هو الحامي على الإيد للنساء لأنه هذا الذهب ليس فيه نسبة إيه؟ نحاس لأنه نوع مختلف. واضح؟ اللي هو الذهب اللي بيباع هناك في مكة والمدينة وفي المدينة أكثر. إذن الذي أريد أن نفهمه لأنكم إذا فهمتم هذه النقطة سهل عليكم أن تفهموا بعدها أن الجنس يدخل تحته أنواع كثيرة جدا جنسها واحد وأنواعها ما تروحش أوزا وأنواعها مختلفة. هكذا في الذهب هكذا في الفضة هكذا في التمر هكذا في الملح. الملح طيب أعطيك مثالا تعيشه. الملح البحري والملح البري الملح الناعم والملح الخشن. طيب كذلك الحنطة اللي هي الايه الحنطة القمح انواع وجودات منه الغالي ومنه الوسط ومنه الرخيص. الشعير اذا هنا يتضح لنا الحديث فقد اخرج مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت مع اختلاف بين الفاظهما واخرج منه البخاري بمعنى المرفوع معناه. قال عبادة رضي الله عنه أبو سعيد مع اختلاف بين ألفاظهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير أو كما قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي فيه سواء فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدخلت الحديثين أحدهما في الآخر. انتبهوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وقد أخرج في بعض الطرق مسلم عن عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. البر يعني ايه؟ القمح. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل. إذن هذه الأصناف الستة إذا بيع كل جنس بجنسه لاختلاف نوعه وجب أمران. قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ماذا فهمت من الحديث؟ مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد. ايش تفهمون من هذا؟ انه لا بد من شرطين اذا بيع الجنس بجنسه لاختلاف نوعه، فلا بد من شرطين. ما هما؟ احسن، ان يكون المقدار واحدا. فان كان موزونا كالذهب والفضة فلا بد من ايه يا خلة؟ لا بد من ان يكون الوزن واحدا. وان كان مما يكال كالبر القمح والشعير والتمر والملح، فان كان مما يكال فلا بد ان يكون الكيل واحدا، وان كان مما يوزن كالذهب والفضة فلا بد من اتحاد وزنهما. ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل لما باع صاعين من رديء بصاع من تمر جنيب. لماذا؟ لانه عايز اشد على واحد او لاي حد. اسكت. طيب لماذا انكر عليه؟ احسنت، كنت هشدك شده يا طلعه لكن انجاك الله من شره. نعم، لان الجنس واحد وقد تفاوتا في بيقول لك صاع بصاعين، وزنته ازاي يا ابو مخ؟ صاع، عارف ايه عن الصاع؟ هذا الصاع اللي يكال فيه الكيل، فهمت عبيط؟ وهذا لا يسمى صاع. اذا كان وزنا آلة الوزن تسمى ايه؟ الميزان. يبقى الصاع للايه؟ للكيل، والميزان لايه؟ للوزن. فهمت؟ جيد. ها، اذا مثلا بمثل يدا بيد. ايش يعني يدا بيد؟ يدا بيد يعني ايه؟ ان يتحد مجلس العقد على لهجتنا خذ وهات، على لهجة التجار العمالقة الفلوس على الترابيزة، مش كده؟ نقد، عدا ونقدا، خذ وهات. فرجل اشترى ذهبا من رجل وقال غدا أرد عليك الذهب الذي أنت تريده مني، فأخذ الذهب على أن يعطيه الذهب الآخر في اليوم التالي، نفس الذهب ونفس القدر، هل يجوز؟ لا لا. ولذلك في بعض الروايات لما جاء رجل يبيع ذهبا عند عمر رضي الله عنه في بعض الطرق، قال فأخذ الذهب على أن يعطيه الذهب عندما يأتي خازنه، فقال عمر لا، الذهب بالذهب هاء وهاء. يعني ايه؟ يعني خذ وهاء. اذا بيع الجنس بجنسه لا بد من شرطين لتجنب الربا. ما هما هذان الشرطان؟ نعم، اتفاق القدر، وان يكون يدا بيد في مجلس العقد. فان اختل واحد من الشرطين وقع الايه؟ وقع الربا. الان يتضح الحديث اكثر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والحلق الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قال فمن زاد او استزاد. من زاد يعني ايه؟ طلب الزيادة عند ابدال الجنس بايه؟ بجنسه. فمن زاد او من زاد او استزاد اما البائع او المشتري فقد ارضى، فقد وقع في الربا. الاخذ والمعطي فيه سواء. إذن من هنا نؤصل هذه القاعدة أن هذه الأجناس الستة لا يجوز أن يباع جنس منها بجنسه إلا بتساوي القدر، فإن كان وزنا تساوي الوزن، وإن كان مما يكال فتساوي الايه؟ الكيل. فإذا جاء رجل الآن وقال عندي تمر أحمر، ببيع أنا 100 كيلو تمر أحمر ب120 كيلو تمر أصفر، يجوز؟ لا يجوز. فإن قال أبيع لك تمرا أحمر 100 كيلو استلمها مني الآن ورد علي 100 كيلو البلح الأصفر غدا لما يأتي بها صاحبك، يجوز؟ لا يجوز. إذن لابد من أن يتم ذلك في مجلس العقد. فإن اختل شرط التقابض أو اختل شرط، جيب لي كلمة تنهي للقضية، أو اختل شرط، مش عارفين تحطوا كلمة، التساوي. مين قال تساوي؟ مين قال؟ جدع يا ولد، جدع يا ولد. فإن اختل شرط التقابض أو شرط التساوي وقع الايه؟ وقع الربا. انا اعلم يدور في اذهانكم لماذا واين الربا. طيب واذا ابدلنا الجنس بجنس اخر هل الحكم مختلف؟ طب والاجناس الاخرى غير الستة حكمها ايه؟ طب واذا بيع الموزون بالمكيل؟ طيب واين علة الربا إذا أبدلت تمرا بتمر مع الزيادة؟ طيب وأين علة الربا إذا أخذت تمرا 100 كيلو ب100 كيلو في غير مجلس العقد؟ هذا يدور في أذهانكم إن كنت طلبة علم كما دار في أذهاننا، أما لو أرحت أنفسكم هذا باب آخر. لكن إذا كنت طلبة علم فمن الضروري أنه مثل هذه الاستفسارات ترد على أذهانكم كما وردت على أذهاننا ونحن ما زلنا طلابا. إذن يكفينا الليلة هذا التقعيد لهذه القاعدة، ثم يأتيكم بعد ذلك من العلم ما يبين لكم الحكم والتعليل بقدر الإمكان. والله أعلم، وبارك الله فيكم. استعجلوا عشان نبدا، عشان نبدا ما ننشغلش بحاجه يعني. وعليكم السلام. الواحد لو باع الحاجات دي ما يعرفش يبني عماره. طيب تاني خلاص فكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يلا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الربا. يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل، يدا بيد،
يدا بيد،
إلا مثلا بمثل يدا بيد. وفي إلحاق غيرها بها خلاف، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره، ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينة.
أحسن، جزاك الله خير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبعد، انتهينا ولله الحمد والمنة، رد الله يطعمك، انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب البيوع. وقبل ذلك انتهينا من كتاب المواريث. ولعلكم تلاحظون أننا بعد أن انتهينا من كتاب الصلاة وكتاب الطهارة قبل ذلك، بدأنا معكم بالأبواب أو بالكتب التي فيها صعوبة، فإن طالب العلم إذا أتقن هذه الأبواب أو تلك الكتب سهل عليه ما هو يسير بعدها. وانتهينا من كتاب البيوع، ونبتدئ الليلة إن شاء الله بباب الربا، كما سمعتم القارئ يقرأ ما يتعلق بتلك الأحكام. الربا مما أجمع المسلمون على تحريمه، ولا خلاف بين أهل العلم وبين المسلمين، لا خلاف بين أهل العلم وسائر الأمة أن الربا من الكبائر، لا يتنازعون في ذلك، وأن من استحله فهو كافر، من استحل الربا فهو كافر، إذ كذب صريح القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه الآيات فيها الحكم الصريح بتحريم الربا، وفيها الوعيد الشهيد، الوعيد الشديد في من تجرأ على الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا المقصود أصالة في هذه الآية هو ربا الفضل، ربا الزيادة. هذا الربا حقيقته واضحة من تلاوة الآية، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم قال بعد ذلك وإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم على المدين لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة أي الذي أخذ منكم الدين إذا كان معسورا لم يتيسر له السداد فنظرة إلى ميسرة، أي أمهلوه إلى وقت أن ييسر له السداد. ومعنى قوله تبارك وتعالى فلكم رؤوس أموالكم دليل وبرهان على أن الربا المقصود من هذه الآية هو ربا الجاهلية، أنهم كانوا يداينون بزيادة على القرض. فلما نزل تحريم الربا حرم الله عليهم أن يأخذوا الزيادات التي كانت لهم على المدينين، وأمرهم الله عز وجل أن لا يأخذوا إلا رؤوس أموالهم. ولذلك أجمع المسلمون على أن هذا النوع من الربا من استحله بأن يعطي دينا وأن يأخذ زيادة عليه مقابل الأجل، أجمع المسلمون على أن من استحل ذلك فهو كافر مرتد. لماذا؟ لأن هذا هو صريح القرآن وعليه أجمعت الأمة من أهل العلم، وإجماعهم في هذا الباب كإجماعهم في سائر أبواب المحرمات، كإجماعهم على تحريم الزنا والخمر وأكل الربا وشهادة الزور وما كان معلوما من الدين ضرورة تحريمه. لذلك ما أصل مادة ربا؟ أصل المادة ربا أي زاد، ومنه قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني أنتم تعطون الناس قرضا تدفعون الربا للناس، لماذا؟ ليربو في أموال الناس أي ليزيد مالكم عن طريق الربا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أي ليزيد فلا يربو عند الله، فلا يزيد عند الله. بل ما الذي يحصل عند الله في مال الربا؟ هنا قال لا يربو، وهناك قال يمحق الله الربا، يمحقه يزيل بركته حتى يصيب المال المحق، والمحق إزالة الشيء من أصله حتى لا يبقى له أثر. يمحق الله الربا، والذي يزيد عند الله ويربي ويزيد ويضاعف ويربي الإيه؟ ويربي الصدقات. هذا الربا لا نزاع ولله الحمد بين العلماء في تحريمه، ولذلك انظر كيف شدد القرآن فإن لم تفعلوا فأذنوا وأذان من الله ورسوله إعلام، فاعلموا أن الله سيحاربكم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا ماذا أفعل إذا كان لي قروض عند الناس قبل الإسلام ثم جاء تحريم الربا؟ وإن تبتم بعد أن نزل تحريم الربا فماذا تفعلون؟ فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون الناس، لا تظلمون بأن تأخذوا من الناس زيادة، ولا تظلمون بأن تضيع عليكم رؤوس أموالكم. فإذا دفعت رأس المال أعطيت قرضا 100، يرد لك رأس مالك كما هو بدون زيادة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه شيخ المحققين الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو كما قال الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد بإسناد قوي. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهذا قيد مهم، وهو يعلم قيد مهم، وسيأتي بيان ذلك. أشد عند الله من 36 زنية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تلاحظ أن الزنا من أشد المحرمات، ولكن الله عز وجل شدد في الربا ما لم يشدد في الزنا، حتى أنك إذا عمدت إلى كتاب الله وقارنت بين الآيات التي تذكر الزنا وبين الآيات التي تذكر الربا تجد أن الشدة والترهيب في باب الربا أشد من الشدة والترهيب في باب الزنا، وكله من الحرام والكبائر عياذا بالله، بحرب من الله ورسوله. هذا هو الربا، أساسه وأصله ولبه. وهذا الربا يسمى بربا الفضل، لأن الفضل يأتي بمعنى الايه؟ الزيادة. وسمي بربا الفضل لما؟ الجواب واضح، لأن المرابي يدفع ما له للمدين لماذا؟ ليأخذ زيادة، ويأخذ فضلا زيادة عن ماذا؟ عن ماله. فمن هنا يسمى بربا ماذا؟ بربا الفضل. وهذا الربا حتما يكون بسبب الأجل، يكون بسبب الأجل، بسبب النسء. ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة أو ننسئها، يعني إيه؟ نؤخرها. إذن النسيء من أحب أن من أحب أن يبسط في حفظي، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ينسأ يعني يؤخر ويزال. وهذا الربا ربا الفضل لأن المرابي يأخذ زيادة فسمي بإيه؟ بربا الفضل. وهو أيضا يدخل في باب النسيئة. لماذا؟ لأن هذه الزيادة أخذها مقابل الإيه؟ مقابل التأخير، مقابل النسيئة، مقابل أن أخر على المدين السداد، فيسمى بربا الفضل وربا النسيئة. ولكن المشكلة أن الناس كلما بعد العهد عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قل العلم وعم الجهل وزاد تأويل الناس بالباطل بقصد أو بجهل. لذلك تفهمون الآن في هذا الحديث الصحيح، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، فإن الإنسان قد يأكل الربا وهو لا يعلم بتأويل فاسد، فعندئذ إن لم يتيسر له العلم وإن لم يتيسر له سؤال أهل العلم فإننا لا نلقى عليه ذاك الترهيب إذ كان جاهلا ولم يجد من يعلمه ويبين له. ولما أنشأ الكفار في بلادهم ما يسمى بالبنوك، ثم وصلت تلك البنوك بوضعها إلى بلاد الإسلام ونشأ ما يسمى بالبنوك أو بالمصارف، هذه البنوك أساسها قائم على أصلين. الأصل الأول أن البنك يتعامل مع العملاء بفائدة محددة قبل أن يتاجر البنك بهذا المال. الأصل الثاني الذي هو من أصول المعاملات البنكية أن العميل لا يتحمل خسارة في المال الذي يدفعه إلى البنك. إذن معنى ذلك أن الناس عندما يودعون أموالهم في البنوك فأنت مقرض للبنك مقابل الأجل والبنك يعطيك الزيادة، فأصبح البنك مدينا لمن؟ لعملائه. ومن الذي عندئذ يأخذ الربا؟ العميل. هذا ضرب من ضروب الربا الصريح. والعكس صحيح، وتارة تنعكس القضية فتذهب أنت للبنك وتأخذ قرضا بماذا؟ بفائدة، فانعكس الأمر فأصبح العميل هو الذي يعطي الزيادة. لماذا يعطي الزيادة؟ لمن؟ للبنك. هذه المعاملات التي طمت وعمت في ديار الإسلام هي الربا الصراح، والناس على ضربين، منهم من يتعامل بتلك المعاملة وهو لا يخطر في باله أنه يأكل ربا، لا سيما إذا كان قد غرر به بفتوى من يفتي. وهناك من يتعامل وهو معاند مستسهل للحرام إلى آخره. لذلك نفهم من رحمة الله عز وجل بنا أن ساق الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم. هذا قيد لمن يستحق العقاب، أن يكون ذلك الأكل للربا عن علمه. وأنت لو سألت نفسك لماذا ضعف الله عز وجل العقاب وجعله أشد في أكل الربا من الزنا؟ لأن المال هو قوام حياة الناس، المال قوام حياة الناس في دينهم ودنياهم. فإذا فسد تعامل الناس بالأموال انبنى على ذلك كل شر. فإذا طم الربا بين الناس أحوج الرجال والنساء إلى المال، فعندئذ أكل الربا يجر الفقراء من النساء إلى الزنا، ويجر إلى الفواحش وإلى استحلال الدماء، حيث يعوز الإنسان من قلة المال، فصار ضرره وفتنته أعظم من فتنة الزنا. هذا الربا الذي جرى عليه الناس في زماننا، ولما ظهرت تلك البنوك في بداية الأمر تجد فتاوى العلماء في مصر وفي غير مصر أن العلماء لم يختلفوا أن هذا هو عين الربا. ونحن ولله الحمد عندنا ما يتعلق بفتاوى دار الإفتاء من 100 سنة، تجد أن العلماء عندما ظهرت المعاملات البنكية لا تجد خلافا بين العلماء أن هذا هو عين الربا. ثم جاء التأويل الفاسد. ما هو التأويل الفاسد؟ أنه ظهر في زماننا أقوال ممن ينتسبون إلى العلم، وهؤلاء ادعوا جهلا منهم أن ما يدور في تلك البنوك ليس من الربا، وقالوا إن الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي، وأما الإنتاج فليس بحرام. ماذا يقصدون بهذا؟ يقولون كان الرجل في الزمن القديم يأخذ المال ليستهلكه في طعامه وشرابه وملبسه، هذا يسمونه بالربا الاستهلاكي، لأن المدين يأخذ المال بقصد أن يستهلكه أكلا وشربا ولبسا. قالوا أما الآن فإن هذه البنوك تعطي الناس الأموال وتقوي حركة الإنتاج في الدولة وتشغل العاملين العطل وتحرك اليد العاملة وتبني تلك البنوك المشاريع الاقتصادية من مصانع وغير ذلك. قالوا فالكل منتفع، فعندئذ لا وجه لتحريم ذلك. والتبست هذه الشبهة على بعض الناس وجرت وسرت بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عم العباس ابن عبد المطلب، او كما قال صلى الله عليه وسلم، اخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. ما هو ربا العباس؟ ذكر اهل السير ان تجار مكة من الاغنياء كالعباس بن عبد المطلب وغيره كانوا يجتمعون في الاسواق ويدايرون التجار، يعطون التجار فيأخذون الأموال منهم ثم ينتفعون بها. فلما جاء تحريم الربا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ربا أضعه أي أبطله ربانا ما كان يفعله عمي في الجاهلية وقبل تحريم الربا في الإسلام من عقود الربا. وقد درسنا ولله الحمد أن النص العام لا يجوز أن يخص إلا ببرهان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وانظر إلى تعبير القرآن، ما الموصولة بمعنى إيه؟ واتركوا وذروا، اتركوا الذي بقي من الربا. فعم قوله الربا كل ما هو من الزيادة قلت أو كثرت أخذت لينتفع بها في وجه خاص أو ينتفع بها في وجه عام. ثم أكد فقال فلكم رؤوس أموالكم، ثم بين أن ما زاد عن رأس المال لأي غرض كان هو ظلم، فقال لا تظلمون ولا تظلمون. فتجد أوجها من البراهين والأدلة على تحريم كل زيادة زيدت في الربا مقابل الأجل بأي قصد كان وبأي مقصود أخذت لأجله. إذن لا يجوز التلاعب بالقرآن، لأن سياسات الدول تختلف. قد يأتي زمان تمنع تلك البنوك، ولكن شرع الله لا يقبل التغيير. احنا كنا بنقول للناس في مسألة الأرض بالضريبة من 20 سنة، من 15 سنة في البلد هنا وغير البلد، ايه حكم الأرض بالضريبة؟ وكان الناس يهيجون ويموجون. ثم لما جاء القرار الجديد المعروف عند الناس بتسليم الأراضي للملاك انخضع الناس. فلا ينبغي للعالم، لا ينبغي للعالم أن يعمد هذا إن كان عالما، وإلا إن فعل ذلك فليس بعالم، أن يلوي عمق الأدلة ليوافق واقعه أو ليوافق هوى أحد من الناس كائنا من كان. وإنما نقول بحكم الله ورسوله، فإن وقع في التقصير من وقع فإن التقصير وارد على الجميع، ولكن الخطورة في أن نغير أحكام الله. فالحاصل أن هذا الربا الذي نص عليه القرآن هو الربا الجاهلي الذي لا يتنازع فيه وعليه إجماع أهل العلم ولا خلاف فيه أبدا. ومن تجرأ وتلاعب في آيات الله وفي أحكام الله بينت له الحجة، وإلا إذا أصر كان كافرا مرتدا بالله العظيم. ولا فرق بين من استحل الربا على هذا الوجه وبين من استحل الزنا وبنى بيوتا للزنا وقال هذا أخف الضررين من أن يزنوا في الطرق فأنا أبيح لهم ذلك. إذن هذا الربا، حتى أن الربا هذا قد وصل إلى القرى وإلى النجوع. وأنا أسأل وأتعلم لهجة الناس، وهذا يسمى بربا الفايض، بيسموه في البلاد والقرى والنجوع الفايض. إيش الفايض؟ نساء، نساء عندهن أموال أو رجال، وتقرض، وتقرض هذه المرأة في القرى والنجوع، تقرض الرجال والنساء، بيسمى بالفايض. أسمع إيش عن الفايض؟ قال يعني تقرض وتأخذ زيادة، وهو الربا الذي جاء تحريمه في الكتاب والسنة. وربما وجدت الرجل يصلي معك ويصوم وزوجته تشتغل وتتعاقد بالربا. هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله، ولكن الناس إما أن يجهلوا أو يتجاهلوا. هذا ما يتعلق بربا الجاهلية الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربانا، ربا عم العباس بن عبد المطلب. فيجب على طلبة العلم أن يفهموا ما يتعلق بهذا الحكم، وأن يفهموا كيف يدفعون الشبهات حتى يبينوا للناس حكم الله، لأننا قد نبتلى بمثل ذلك في أهالينا وآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وهم لا يعرفون ولا يدرون. لذلك جاءت القاعدة عند الفقهاء انتزاعا من قوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم، أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. تكلمنا عن عقود التأمين، تذكرون أم نسيتم؟ تذكرون كلامنا في عقود التأمين؟ تكلمنا عن نظام المعاشات والتأمين الإجباري والتأمين الاختياري إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهناك بعض أنواع الربا تخفى، يرحمك الله. إنما بدأنا بهذا الوجه الأول لأنه عم البلاء به وأشكل على كثير من أهل زماننا. وتكلمنا عن بيع شهادات الاستثمار وما ينبني عليها من أرباح، تذكرون أم نسيتم؟ وتكلمنا عن ماذا؟ عن المسابقات والمراهنات، ويعرض سؤال ويجاب عليه وتكسب كذا وكذا. كل ذلك تكلمنا عليه في كتاب البيوع. في أي باب؟ أحسن، في مسألة الغرر. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. تكلمنا عن كل هذا فلا أرى فائدة من إعادته، ولكن من أحب أن يراجع ما قلته فهذه الأشرطة عند إخوانه يسجلون، ونحن نسمح بالتسجيل لكل من شاء. سجل وانشر هذا العلم وينفعنا الله وإياكم به. هذا ما يتعلق بمسألة ربا الجاهلية الذي جاء فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، الآية. وهناك بعض أنواع الربا سندرسها سويا. هذه منها ما اتفق العلماء فيه ومنها ما اختلف فيه العلماء. أما هذا الباب الذي صبرت الكلام به فلا نزاع بين أهل العلم في تحريمه، ومن استحله بعد إقامة الحجة فهو كافر مرتد بالله، شريطة أن تقام عليه الحجة وأن تدفع عنه الشبهة. نبدأ ببابنا بعد هذه المقدمة. قال رحمه الله:
يحرم بيع الذهب بالذهب.
باب الربا.
باب الربا. يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد، وفي إلحاق غيرها بها خلاف.
يذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. ما المراد من هذا؟ فأقول: المبايعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا هناك في كتاب البيوع، قد كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم إما بيع عين بعين أو عين بنقد أو نقد بنقد. إذن كانت البيوع، حتى هذا التقسيم موجود إلى الآن في بعض البلاد، يعطيه مثلا أرز، يعطيه رز ويأخذ عدس، يعطيه طيور ويأخذ سمن، هذا موجود في بعض البلاد إلى الآن. إذن المبايعات إما أن تكون نقدا بنقد، كأن يبدل جنيه مصري بدولار أمريكي أو بريال سعودي. هنا المبايعة مبايعة ماذا؟ نقد بنقد. إخواننا اللي بيروح العمرة يشتري ريالات سعودية ويبيع عملة مصرية، هذا اسمه بيع ماذا؟ نقد بنقد. أو عين بعين، عين بعين، سلعة بسلعة، موجود إلى الآن، يعطيه سلعة من جنس ويأخذ سلعة من جنس آخر. أو سلعة بنقد، وهو الذي عليه غالب البيوع أن يشترك سلعة بالإيه؟ بالنقد. إذن المعاوضات أو المعاملات إما أن تتم ببيع نقد بنقد أو عين بعين أو نقد بعين. والذي عليه أكثر البلاد الآن وأكثر التعامل أن يبيع عينا بنقد أو نقدا بعين، بالمال يشتري به ماذا؟ سلعة. وسبق بيان هذا التفصيل هناك في كتاب البيوع. فمن ضمن تلك المعاملات ربما أبدل الرجل ذهبا بذهب، ربما أبدل جنسا بنفس الجنس، الجنس واحد ولكن النوع والصفة مختلفة. ربما وجد رجل عنده ذهب، عنده ذهب خام غير مصنع، فربما احتاج أن يشتري ذهبا مصنعا بذهب غير مصنع، وربما عنده ذهب مصنع قديم وأحب أن يشتري ذهبا مصنعا جديدا، كما بنشوف النساء عندها ذهب من 10 سنين بتحب تغير. اذا قد يبدل الجنس بجنسه، فما فائدة الابدال اذا كان الجنس سيباع بجنسه كالذهب بالذهب؟ ما فائدة الابدال؟ اما لاختلاف النوع، واما لاختلاف الوصف. لا، جنس ايه يا حبيبي؟ ما احنا بنقول ذهب بذهب، جنس واحد. مثلا ذهب عيار 21، هل جودته كذهب عيار 24 او عيار 18؟ اذا قد يكون الجنس واحدا، ولكن تحت هذا الجنس انواع. فلما اقول مثلا قد يبيع الانسان التمر بالتمر، التمر جنس، ولكن التمر كم نوع؟ كتير. التمر على اللي عندنا في مصر هنا اللي معروف بنقول مثلا تمر ايه؟ تمر امهات، تمر بلح احمر، تمر بلح اصفر. اذا الجنس واحد، والجنس يشمل انواعا. اذا ابدال الجنس بالجنس له دواعي، منها اختلاف الايه؟ الجنس. صح يا ولد. لا يغرنكم سحور او اذان. اذا نقول قد يبدل الجنس بجنسه لاختلاف النوع، اذ الجنس واحد ويضمن انواعا كثيرة. كما تعرفون انتم الان انواع التمر، فكان العرب يبيعون الجنس بجنسه. فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه مسلم في الصحيح، فجاءه بتمر اعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر؟ اكل تمر خيبر مثل ذلك او مثل هذا؟ كله في هذه الجودة؟ فقال: يا رسول الله، لا، اننا نبتاع الصاع من هذا بصاعين من تمر رديء. من تمر رديء. ماذا نفعل؟ الجنس هنا واحد. لماذا يباع هذا بذات؟ يبيع التمر الرديء صاعين، ويشتري مقابل الصاعين الرديء صاعا من تمر جيد ومن احلى الجودة. شوفوا الان في المدينة، هناك تمر في المدينة الان يصل الكيلو الى ما يعادل 80 ريال، بما يعادل في مصر 160 جنيه. في انواع الجودة، وبيسموه هذا التمر تمر المدينة، تمر المدينة، يبيعون هناك ربما الكيلو ب80 ريال، ما يعادل 160 جنيه، وهناك تمر في المدينة ب10 ريال، ما يعادل 20 جنيه. اذا التمر هو التمر، ولكن النوع يختلف. ولا هناك اسماء، والبدو لما يعزموك هناك في البدو تاكل عندهم التمر، فاذا كنت عزيزا عندهم ياتونك بايه؟ باجود التمر، تعرف قدرك من اكل التمر. لكن هذا نعرفه مع البدو، نعرف، لكن انتم لا تعرفون لانكم ما عشتم مع البدو. وهناك تمر مخصوص للملوك، لا يقدم الا للامراء والملوك وهكذا. الذي اريد بارك الله فيكم ان تفهموا ان الجنس يدخل تحته انواع كثيرة، ابتداء من اربأ الانواع الى اعلى الانواع في الجنس، في الجنس الواحد. كذلك الذهب عيار 18 الى عيار 24 إلى الذهب البحريني الذي لا يدخل فيه النحاس إلى الذهب المصري الذي يدخل فيه نسبة النحاس. إذن الجنس إيه؟ فائدة. اشتروا الذهب البحريني اللي هو الحامي على الإيد للنساء، لأنه هذا الذهب ليس فيه نسبة إيه؟ نحاس، لأنه نوع مختلف. واضح؟ اللي هو الذهب اللي بيباع هناك في مكة والمدينة، وفي المدينة أصفر. إذن الذي أريد أن نفهمه، لأنكم إذا فهمتم هذه النقطة سهل عليكم أن تفهموا بعدها، أن الجنس يدخل تحته أنواع كثيرة جدا، جنسها واحد وأنواعها ما تروحش أوضح، وأنواعها مختلفة. هكذا في الذهب، هكذا في الفضة، هكذا في التمر، هكذا في الملح. الملح طيب أعطيك مثالا تعيشه، الملح البحري والملح البري، الملح الناعم والملح الخشن. طيب كذلك الحنطة، الحنطة اللي هي الايه، الحنطة القمح، القمح انواع وجودات، منه الغالي ومنه الوسط ومنه الرخيص، الشعير. اذا هنا يتضح لنا الحديث، فقد اخرج مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت مع اختلاف بين الفاظهما، واخرج منه البخاري بمعنى المرفوع معناه، قال عبادة رضي الله عنه أبو سعيد مع اختلاف بين ألفاظهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدخلت الحديثين أحدهما في الآخر. انتبهوا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وقد أخرج في بعض الطرق مسلم عن عبادة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. البر يعني ايه؟ الأمر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، إلا مثلا بمثل. إذن هذه الأصناف الستة إذا بيع كل جنس بجنسه لاختلاف نوعه وجب أمران. قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ماذا فهمت من الحديث؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ايش تفهمون من هذا؟ انه لا بد من شرطين اذا بيع الجنس بجنسه لاختلاف نوعه، فلا بد من شرطين. ما هما؟ أحسن أن يكون المقدار واحدا. فإن كان موزونا كالذهب والفضة فلا بد من إيه يا خلة؟ لا بد من أن يكون الوزن واحدا. وإن كان مما يكال كالبر القمح والشعير والتمر والملح، فإن كان مما يكال فلا بد أن يكون الكيل واحدا، وإن كان مما يوزن كالذهب والفضة فلا بد من اتحاد وزنهما. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل لما باع صاعين من رضيع بصاع من تمر جنيب. لماذا؟ لأنه إيه بتقول إيه؟ عايز أشد على واحد أو لأي حد. اسكت. طيب لماذا أنكر علي؟ أحسن، كنت هشدك شدة يا طبعا، لكن أنجاك الله من شره. نعم، لأن الجنس واحد وقد تفاوتا في بيقول لك صاع بصاعين، وزنته ازاي يا ابو مخ؟ صاع، عارف ايه عن الصاع؟ هذا الصاع اللي يكال فيه الكيل، فهمت عبيط؟ وهذا لا يسمى صاع. اذا كان وزنا آلة الوزن تسمى ايه؟ الميزان. يبقى الصاع للايه؟ للكيل، والميزان لايه؟ للوزن. فهمت؟ جيد. ها اذا مثلا بمثل يدا بيد. ايش يعني يدا بيد؟ يدا بيد يعني ايه؟ ان يتحد مجلس العقد على لهجتنا خذوها، على لهجة التجار العمالقة الفلوس على الطرابيزة، مش كده؟ نقد عدا ونقدا خذوها. فرجل اشترى ذهبا من رجل وقال غدا أرد عليك الذهب الذي أنت تريده مني، فأخذ الذهب على أن يعطيه الذهب الآخر في اليوم التالي، نفس الذهب ونفس القدر، هل يجوز؟ لا لا. ولذلك في بعض الروايات لما جاء رجل يبيع ذهبا عند عمر رضي الله عنه في بعض الطرق، قال فأخذ الذهب على أن يعطيه الذهب عندما يأتي خازنه، فقال عمر لا، الذهب بالذهب هاء وهاء، يعني ايه؟ يعني خذ وهاء. اذا بيع الجنس بجنسه لا بد من شرطين لتجنب الربا، ما هما هذان الشرطان؟ نعم، اتفاق القدر، وان يكون يدا بيد في مجلس العقد. فان اختل واحد من الشرطين وقع الايه؟ وقع الربا. الان يتضح الحديث اكثر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والحنك الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. قال فمن زاد أو استزاد، من زاد يعني ايه؟ طلب الزيادة عند إبدال الجنس بإيه؟ بجنسه. فمن زاد أو استزاد إما البائع أو المشتري، فقد أرضى فقد وقع في الربا الآخذ والمعطي فيه سواء. إذن من هنا نؤصل هذه القاعدة أن هذه الأجناس الستة لا يجوز أن يباع جنس منها بجنسه إلا بتساوي القدر، فإن كان وزنا تساوي الوزن، وإن كان مما يكال فتساوي الكيل. فإذا جاء رجل الآن وقال عندي تمر أحمر ببيع أنا 100 كيلو تمر أحمر ب 120 كيلو تمر أصفر، يجوز؟ لا يجوز. فإن قال أبيع لك تمرا أحمر 100 كيلو استلمها مني الآن ورد علي 100 كيلو البلح الأصفر غدا لما يأتي بها صاحبك، يجوز؟ لا يجوز. إذن لابد من أن يتم ذلك في مجلس العقد. فإن اختل شرط التقابض أو اختل شرط، جيب لي كلمة تنهي للقضية، أو اختل شرط، مش عارفين تحطوا كلمة التساوي، مين قال تساوي؟ مين قال؟ جدع يا ولد، جدع يا ولد. فإن اختل شرط التقابض أو شرط التساوي وقع الايه؟ وقع الربا. انا اعلم يدور في اذهانكم لماذا واين الربا. طيب واذا ابدلنا الجنس بجنس اخر هل الحكم مختلف؟ طب والاجناس الاخرى غير الستة حكمها ايه؟ طب واذا بيع الموزون بالمكيل؟ طيب واين علة الربا اذا ابدلت تمرا بتمر مع الزيادة؟ طيب واين علة الربا اذا اخذت تمرا 100 كيلو ب 100 كيلو في غير مجلس العقد؟ هذا يدور في اذهانكم ان كنت طلبة علم كما دار في اذهاننا، اما لو ارحت انفسكم هذا باب اخر، لكن اذا كنت طلبة علم فمن الضروري انه مثل هذه الاستفسارات ترد على اذهانكم كما وردت على اذهاننا ونحن ما زلنا طلابا. إذن يكفينا الليلة هذا التقعيد لهذه القاعدة، ثم يأتيكم بعد ذلك من العلم ما يبين لكم من حكم والتعليل بقدر الإمكان. والله أعلم وبارك الله فيكم.